أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما زال البحث في الوجه الخامس الذي ذكره في المسالك، وكان حاصله أن المعاقدة والمعاهدة تتقوم بالتخاطب، والنائم والمغمى عليه والمجنون والغافل ليس له أهلية التخاطب، فبناء على ذلك لا يتحقق مفهوم المعاقدة. وذكرت أن هذا الوجه على تقدير تماميته يختص بالفرضين الأولين من الفروض الأربعة المتقدمة في صدر المسألة، وهذا الوجه في حقيقته يرجع إلى تبرير عدم صدق المعاهدة والمعاقدة التي تقدمت في الوجه الثالث، وليس في الواقع وجها مستقلا. وسوف أتناول هذا البحث بشكل مفصل عند الشروع في ذكر بعض تفصيلات المسألة. على كل تقدير، قبل أن ندخل في التفصيلات، السؤال الذي ذكر في المجموعة ينبغي أن نلتفت إلى نكتة مهمة في منهج النقد. لابد أن نلتفت إلى نوعية الدليل قبل محاكمته. الشهيد الثاني في الدليل السابق لم يكن ناظرا إلى قياس الأولوية، وإنما يريد أن يطبق كبرى كلية على مورد البحث. غاية الأمر هذه الكبرى الكلية لا تنطبق بصورة مباشرة على مورد البحث، لأن تلك الكبرى الكلية التي أفادها موضوعها العقد، موضوعها العقد الجائز. كل عقد جائز يبطل بالإغماء والجنون. إذن موضوع هذه الكبرى الكلية هو العقد الجائز. خب، ما نحن فيه ليس من العقد الجائز، بل ليس من العقد، وذلك لأن الجنون والنوم والإغماء بحسب الفرض عرض بعد الإيجاب وقبل القبول، فبعد لم يتم العقد. فلما كانت تلك الكبرى الكلية لا تنطبق على مورد البحث، أراد أن يتمم الاستدلال من خلال تنزيل مورد البحث منزلة العقد الجائز، فقال الإيجاب قبل القبول بمنزلة العقد الجائز، باعتبار أنه في العقد الجائز يجوز لصاحب العقد أن يتراجع، ففي الإيجاب قبل القبول يجوز له أن يرجع عن إيجابه. فإذن هذا بمنزلة ذاك. فإذن نقح الموضوع من خلال ماذا؟ من خلال التنزيل، نقح الموضوع من خلال التنزيل. فلما صار مورد البحث داخلا في موضوع القاعدة انطبقت عليه القاعدة، وهذا لا ربط له بقياس الأولوية. فإذن نعم، إذا قلنا أنه بشكل مستقل مع قطع النظر عن كلام الشهيد الأول، نريد أن نتمم الاستدلال بقياس الأولوية، وصار هذا بحثا مستقلا، بدعوى أن الإغماء والجنون لو كان ناقضا بعد تمامية الركنين فمن باب أولى أن يكون ناقضا قبل تمامية الركنين. هذا لو جعلناه دليلا مستقلا يرد عليه أولا أن ناقضية الجنون والإغماء ثبت في البحث السابق أنها ليست كلية، وإنما هي خاصة بالوكالة لا في كل العقود الجائزة، أو على الأقل في العقود الإذنية. فإذا كان الأمر كذلك، يعني عندما يكون عندنا حكم مختص، أو عندما يكون لدينا حكم مختص بصنف من أصناف النوع، فلا محالة إما أن يكون لهذا الصنف خصوصية، وإما أن يكون الأمر من باب التعبد، وعلى كل تقدير تبطل الأولوية. إن كان من باب التعبد فلا بد أن ننظر إلى سعة دائرة دليل التعبد، والمفروض بحسب اعتراف الجماعة من الفقهاء أنه الإجماع، والإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. وإن كان لخصوصية فطارة نعرف تلك الخصوصية بأن يكون الدليل مشيرا إليها، وأخرى لا نطلع على تلك الخصوصية. إن كنا نعرف تلك الخصوصية فلا بد أن نرى هل تنطبق على المقيس في قياس الأولوية أو لا تنطبق. فيما نحن فيه نحن لا نعرف الخصوصية، مع عدم معرفتنا بالخصوصية كيف نقطع بالأولوية؟ ملتفت جيدا؟ لا يمكن. على كل تقدير نكتفي بهذا المقدار. هناك إذا اتضح لدينا أن الوجوه التي ذكرت لإثبات شرطية الشرطين المتقدمين لا تفي بذلك. بعض الفقهاء فصلوا عندهم بعض التفصيلات، نتعرض لبعض هذه التفاصيل لنرى ما يوافق منها القواعد. التفصيل الأول ما يظهر من السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك، حيث إنه بعد أن ناقش في غالب الأدلة المتقدمة تعرض لرأي الشيخ الأعظم وجعله مقتضى التحقيق، وأوضح ذلك بأن فصل بين موجبات النقض التي تستلزم زوال أهلية التخاطب وبين موجبات النقض التي تمنع من السلطنة على التصرف، فهو يرى أن موجبات النقض تصنف إلى صنفين. الصنف الأول ما كان موجبا لزوال أهلية التخاطب من قبيل الجنون والإغماء والنوم، ففي هذا الصنف التزم السيد الحكيم رحمة الله عليه ببطلان العقد. إذا كان الموجب كاملا لكن في وقت إيجابه كان القابل نائما أو مجنونا أو غافلا أو مغمى عليه، فالعقد يكون باطلا. وذلك للوجه الخامس المتقدم، أن التخاطب بين المتعاقدين مقوم لحقيقة المعاقدة والمعاهدة، والنائم والمغمى عليه والمجنون ليس له أهلية المخاطب، فيكون الإنسان كمن أجرى عقدا مع جداره، فلا يصح هذا العقد. هذا في الصنف الأول. وأما الصنف الثاني وهو ما لا يمنع من صحة التخاطب ولكنه يمنع عن صحة الإنشاء ونفوذه، مثل ماذا؟ فيقول مثل الصغر وعدم الرشد الصغير. طبعا نتكلم عن أي صغير؟
غير المميز،
عن صغير مميز. والسفيه لا شك أنه يصح مخاطبتهما، والشاهد على ذلك سيرة العقلاء. الآن أنت تقول لابنك الصغير اذهب إلى الدكان واشتري، لو كان هل هذا مثل الجدار أو مثل الحيوان؟ لا، إذن يصح أن يخاطب. فهذا النوع من النقص وهو الصغر وعدم الرشد لا يمنع من المخاطبة. فإذن مفهوم المعاقدة يكون متحققا. فحينئذ إذا كان القابل صبيا حين إيجاب الموجب ثم بلغ الصبي بعد الإيجاب وصار حال القبول بالغا، فيرى أن العقد لا مانع من صحته. ولو كان محجورا عليه، وبالمحجور عليه إما محجور عليه لسفه وإما محجور عليه لدينه، المحجور عليه إما لسفه أو لدين، صار مال الغرماء أكثر مما يملك فيمنع من التصرف، يصبح محجورا عليه. فأوجب البائع أو العاقد بشكل عام في البيع في النكاح في أي مورد آخر، وبعد الإيجاب وحين القبول ارتفع الحجر، صار راشدا أو ماذا؟ أو قضي دينه. أو لا أقل أذن له. فما دامت حقيقة المعاقدة متحققة لما عرفت من صحة التخاطب مع مثل هؤلاء، والمفروض أنه حين إنشائه لما يتطلب منه من القبول كان كاملا، فلا يوجد أي مانع يقتضي البطلان. هذا ما أفاده السيد الحكيم من تفصيله. إن قلت بالنسبة لما ذكره في الشق الأول الموجبات التي تمنع من المخاطرة مثل الجنون والإغماء والنوم والغفلة وما شابه ذلك، لقائل أن يقول أن الذي أخذ موضوعا للصحة في الآيات والروايات هو عنوان التجارة والبيع والنكاح والإجارة وما شابه ذلك، وصدق هذه العناوين لا تتوقف على المخاطبة. حتى لو ما في مخاطبة يصدق عنوان التجارة وعنوان البيع وعنوان النكاح، هذه العناوين المأخوذة موضوعا للصحة في النصوص الشرعية لا عرفا ولا لغة ولا شرعا يتوقف صدق مفهومها على التخاطب. فحينئذ كيف تقول بأن العقد يتقوم بالمخاطبة؟ هذا إشكال وجهه السيد الحكيم إلى نفسه. أجاب عن ذلك أنه نعم صحيح، هذه العناوين لم يؤخذ فيها التخاطب لا لغة ولا عرفا ولا شرعا، لكن التخاطب أخذ فيها لبان، فإن هذه العناوين المفروض لا تحصل إلا بماذا؟ بالمعاقدة. إنسان يتاجر لابد أن يتاجر مع آخرين، فلا بد من عقده. النكاح لا بد فيه من عقد، الإجارة لا بد فيه من عقد. ذات مفهوم التجارة وإن لم يؤخذ فيه التخاطب، لكن باعتبار أن هذه العناوين لا تحصل إلا بالمعاقدة، والمعاقدة بحاجة إلى طرفين أحدهما يخاطب الآخر، ولذا قلت سابقا بأنه لو خاطب زيدا فقال له بعتك داري أو زوجتك ابنتي فقبل عمرو، لا يقع البيع ولا يقع النكاح. لماذا؟ لأن من خاطب لم يقبل ومن قبل لم يخاطب. إذن المخاطبة مأخوذة لبا في صدق هذه العناوين. ثم في الأخير يقول لا أقل من الشك، فتكون حينئذ أصالة الفساد محكمة، التي ذكرنا مرارا أن مرجعها إلى ماذا؟ استصحاب عدم ترتب الآثار. هذا زبدة المفيد من تفصيل السيد الحكيم رحمة الله عليه. بعض المعاصرين علق على هذا التفصيل بما حاصله بكلمة مختصرة، أنه تفصيل بما هو خارج عن محل النزاع. يعني كي تتضح الفكرة، لنفترض أننا لدينا مسألة فقهية، تقول هذه المسألة الفقهية من شك بين الاثنتين والثلاث فحكمه كذا. إذن موضوع المسألة ما هو؟ الشك بين الثنتين والثلاث. فجاء فقيه قال في هذه المسألة تفصيل، طارة يكون الشك بين الاثنتين والثلاث، وطارة بين الثلاث والأربع. فنقول له هذا ليس تفصيلا في المسألة. ليش؟ لأن الشق الثاني خارج عن موضوع المسألة. ما فعله السيد الحكيم بحسب رأي هذا المعاصر من هذا القبيل، يعني تفصيل بين ما هو داخل في المسألة وبين ما هو خارج عن المسألة، هذا ليس تفصيلا في الواقع. الصنف الأول والذي هو مثل الإغماء والنوم والجنون والغفلة، هذا داخل في مسألتنا. أما الصنف الثاني وهو عدم الرشد وعدم الرشد والصغار، هذا ليس داخل في مسألتنا. فإذا في الواقع السيد الحكيم في مسألتنا لا يفصل، بل في مسألتنا يقول بالبطلان، لأن موضوع المسألة هو الإغماء والنوم والغفلة وما شابه ذلك، وهذا هو يقول يمنع من التخاطب. إذا يمنع من التخاطب لا تصدق المعاقدة فيكون العقد باطل. أما ما ذكره في الصنف الثاني فليس داخلا في موضوع مسألة. إذن علينا أن نصب البحث فقط على الصنف الأول، هل هذه العناوين تمنع من المخاطبة؟ وإذا كانت تمنع من المخاطبة، هل العقد متقوم بالمخاطبة أم لا؟ أما ما ذكره في الصنف الثاني لا ربط له بمسألتنا. هذا إشكال سجله بعض المعاصرين في بحث النكاح. السؤال الذي يطرح، من أين حدد موضوع المسألة؟ نحن كلامنا في أي مسألة؟ في المسألة السادسة عشر. في هذه المسألة السادسة عشر قال يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد، فلو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل مجيء القبول لم يصح. فهم من المثال ومن التفريع، يعني من قوله فلو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل مجيء القبول لم يصح، فهم من هذا التعبير، من هذا التفريع، أن الأهلية مرتبطة بهذه، بعدم هذه العناوين، الجنون والإغماء وما شابه ذلك من النوم والغفلة. لكن هذا التفريع هو مجرد تمثيلا، والشاهد على ذلك أن هذه المسألة السادسة عشر جاءت بعد البحث عن شرطية الكمال. وشرطية الكمال في أي شيء؟ في أمور ثلاثة بحثت في المسائل السابقة: الكمال بالبلوغ، الكمال بالعقل، الكمال بالرشد. الكمال بالبلوغ في مقابل الصغر، الكمال بالعقل في مقابل الجنون والإسكار لتقدم في المسائل السابقة، الكمال بالرشد في قبال ماذا؟ في قبال السفة. فعندما جاءت هذه المسألة تكون ناظرة إلى تمام ما تقدم، لا إلى خصوص المثال الذي ذكره في التفريع. نعم، لو كانت هذه المسألة السادسة عشر مختصة بالجنون والنوم والإغماء لما كان هناك وجه للتفصيل الذي ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه، لكن هذه المسألة ليست مختصة بما ذكر، فإذن هذا التفصيل له وجه. إنما الكلام ينبغي أن ينصب على أنه هل هذا التفصيل صحيح في حد ذاته أم لا. نتناول ذلك إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.